الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية. الحديث الأول وهو صحيح قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مجلس يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم والنسائي والترمذي. وعنده 100 فما فوقها، يعني بدل قوله في رواية مسلم يبلغون 100 فالترمذي قال يبلغون 100 فما فوقها. ففي هذا الحديث بيان فضل كثرة المصلين على جنازة مسلم، وأن هذه الكثرة إذا بلغت 100 فما فوقها ودعوا لهذا الميت المصلى عليه وشفعوا له عند ربه تبارك وتعالى وأخلصوا في ذلك الله عز وجل يستجيب دعاءهم ويغفر لميتهم هذا. أول شيء أريد أن أوضح مما يتعلق بهذا الحديث هو قوله عليه السلام فيه وشفعوا فيه، فإن كلمة الشفاعة مع أنها لفظة أصيلة في اللغة العربية أصبح معناها بعيدا عن أذهان المسلمين، ولا أعني العجم منهم وإنما أعني العرب، لأنهم يفهمون أن الشفاعة كأنها خاصة بناس دون ناس، وهي في الحقيقة لا تعني إلا الدعاء من شخص آخر. إذا دعا لنفسه لا يقال شفاعة، ولكنه إذا دعا لغيره فقد شفع فيه، فإما أن يستجيب الله عز وجل له ويقبل شفاعته وحينئذ يقال شفع أو شفع فيه. وهذه اللفظة التي وردت في هذا الحديث وهي كما سمعتم خاصة للذين يصلون على الميت وبلغ عددهم 100 وشفعوا فيه إلا شفعوا فيه، قلنا شفعتهم فيه أي دعوا فاستجيب دعاءهم فيه. هذه اللفظة هي عينها جاءت في حديث الضرير الذي يلتبس أمره على كثير من المسلمين اليوم ولا يحسنون فهمه فيستدلون به على أمر لا أصل له في الإسلام وإنما هو من محدثات الأمور، ألا وهو التوسل بالأولياء والصالحين. حديث الضرير هذا لعله يعرفه كلكم أو على الأقل جلكم، وهو من الأحاديث الصحيحة والتي مرت بنا في هذا الكتاب نفسه مما رواه الترمذي وغيره، أن رجلا ضريرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني. فهنا الآن ينبغي أن نفهم كلمة ادعو مرادفة لإشفع، ادعو الله أن يعافيني، اشفع لي أن يعافيني، المعنى واحد، لكني أنبه على هذا سلفا ومقدما لتتنبهوا لبقية الحديث وليقم فهما صحيحا. قال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير لك. قال فادعو اشفع يا رسول الله أنا لا صبر عندي. فقال له عليه الصلاة والسلام إنت ميرعة وتوضأ وصل لله ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه. الشاهد في هذه اللفظة المتكررة اللهم فشفعه فيا وشفعني أنا فيه. فإذا ما تذكرنا أن معنى الشفاعة هو الدعاء حينئذ يتضح لنا أن معنى هذا التعليم النبوي الكريم لهذا الرجل الضرير أن يقول في دعائه اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه فمعنى ذلك أنه يقول في الدعاء طالبا من الله أن يقبل دعاء النبي فيه هو الضرير وأن يقبل دعاء الضرير في النبي. كيف يقبل دعاء الضرير في النبي؟ أي أن يقبل دعاء النبي في الضرير أن يرجع بصيرا وأن يقبل دعاء الضرير في أن يقبل الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الضرير. إذن كلمة الشفاعة هي بمعنى الدعاء ولا فرق أبدا، إنما الفرق يأتي أن الشفاعة تكون بين اثنين أحدهما شافع والآخر مشفوع فيه، أما الدعاء فيدعو لنفسه ولا يسمى شفاعة. فهنا لما دعا الرسول عليه السلام للضرير فهي شفاعة، كذلك تماما لما دعا الضرير أن يقبل الله دعاء النبي فيه فقد أيضا شفع فيه. لذلك علمه عليه السلام يقول اللهم أشفعه فيا وشفعني فيه، شفعه في اقبل دعائه في، شفعني فيه اقبل دعائي فيه. طبعا رسول الله ليس بحاجة إلى دعاء الضرير له، لكن الحقيقة هذا الضرير لا يدعو للرسول نفسه كما دعا الرسول للضرير نفسه، وإنما هذا الدعاء من الضرير للرسول عليه السلام عائد إليه نفسه. هذا تأكيد لاستجابة الدعاء من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى هذا الضرير الذي جاء متوسلا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متوسلا به إلى الله. فعامة الناس اليوم على سبيل الشديد يفهمون القضية فهما أعجميا لا صلة له بالفهم الأعربي إطلاقا. توسل به بمعنى قال في دعائه اللهم بحق محمد أو بجاه محمد، هذا المعنى لا يعرفه العرب إطلاقا. إذا قال العربي فلان توسل بفلان إلى فلان لا أحد أبدا يفهم سواء كان مسلما أو غير مسلم، المهم أنه عربي وأن عربيته لم تصب بلثمة أو علمة. كل عربي يفهم أنه حينما يقول قائلهم فلان توسل بالأمير الفلاني إلى الوزير الفلاني مثلا لا يعني أنه بينه وبين ربه حتى واسطة، وإنما يعني هذا الكلام الموجز بأن هذا المتوسل بالأمير إلى الوزير ذهب إلى الأمير وكلمه في حاجة له إلى الوزير فتوسط أي تشفع هذا الأمير لدى الوزير. طبعا المقصود بهذا المثال هو فهم المعنى لهذه الجملة الوسيلة، وبالطبع ليس المقصود بها التشبيه لأن هذا التشبيه هو الذي نرده على هؤلاء الناس الذين انحرفوا في فهم هذا الحديث فانحرفوا في عقيدتهم وفي تقديرهم لله عز وجل حق قدره، انحرفوا عن ذلك كل الانحراف فشبهوه بخلقه وكان تشبيههم بخلقه بشر خلقه. ذلك لأنك إذا أنكرت عليه مثل هذا التوسل، التوسل بالشخص إلى الله وليس بدعائه، إذا قلت لماذا أنت تقول بدعائك اللهم يسألك بحق فلان بحق الباز وعبد القادر والجيلاني والبدوي نحو ذلك، قال يا أخي إذا كان لك حاجة عند الأمير أو الوزير فهل أنت تطلبها منه مباشرة أم تدخل بينك وبينه واسطة؟ انظروا إلى أي حضيض انحط فهم هؤلاء المسلمين للعظم الإلهية، يشبهونه بالأمير إذا كان لك حاجة إليه فلا بد لك من واسطة. هكذا يتساءلون وكأن الأمر أمر بدهي، إذا كان لك حاجة عند أمير أو وزير تطلب هذه الحاجة رأسا منه أم بتحط واسطة؟ كثيرا ما كنا ولا نزال نتجاهد مع هؤلاء، أن يكون متجاوزين معهم لنوصلهم إلى الخطر الذي نحطه فيه. يقول صحيح نحن لا يمكننا إلا أن نحط واسطة إلى هذا الوزير، فيصمت هو ويظن لأن الحجة أقيمت علينا لأننا أقررناهم على هذه الحقيقة السيئة. لكننا سرعان ما نعود فنذكره، لكن إيش رأيك إذا كان هذا الوزير هو بمثابة عمر الخطاب فهو ليس بحاجة إلى وصي ولا إلى بوار، فأيهما ترى أحسن؟ هذا الذي هو شبيه عمر نطلب منه حاجتنا بدون أي وسيط، أم ذاك الأمير الذي أنت تقول يمكننا أن نحافظه بدون وسيط؟ لا يستطيع، لأن المسألة واضحة إلا أن يقول لا والله عمر الخطاب أولى من ذاك الأمير. فنقول حين ذاك انظر ماذا فعلت بنفسك، لقد شبهت ربك بالأمير الجائر وأبيت أن تشبهه بالأمير العادل، ولو أنك فعلت ذلك كفرت، لأن الله عز وجل كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء من البشر من الملائكة، فهو فوق ما يتصور الإنسان من الكمال. حين ذاك يسقط في أيديهم وتتبين لهم الحقيقة، ولكن مع الأسف الشديد وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. لذلك نحن نقول هذا الحديث حديث الضرير فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء، ومما جاء فيه اللهم فشفعوا فيه وشفعني فيه، فتوسل هذا الضرير بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو بهذا المعنى الجاهل، لا أقول الجاهل لأن الجاهلية أنفسهم لا يعرفون هذا المعنى الحادث المرتدع الذي أدخل في اللغة العربية، أقول إن فهم هذا التفسير لهذا المعنى هو فهم منحرف عن أسلوب اللغة العربية فضلا عن مقاصد الشريعة الإسلامية. نحن نجد في هذا الحديث حديث الضرير أولا أنه جاء إليه قائلا ادعو الله أن يعافينا، إذا ما جاء ليتوسل بذاته عليه السلام، وإلا فالجماهير اليوم من المسلمين يتوسلون بذات الرسول عليه السلام وهم أبعد ما يقولون عنه، لا سيما وهو في قبره عليه السلام. إذا هو جاء ليتوسل بدعائه عليه السلام، لهذا قال له ادعو الله أن يعافيني، فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه خيره بصراحة، قال له إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير لك، قال فدعو، فعلمه عليه السلام ماذا يقول. وعرفتم أن معنى اللهم فشفعه أي اقبل شفاعته أي دعاءه فيا، وشفعني فيه أي اقبل شفاعتي أي دعائي في قبول دعائه فيا. إذن الشفاعة في اللغة وفي الأحاديث وفي القرآن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذه الشفاعة لا تخرج عن هذا المعنى. لذلك الشفاعة يوم القيامة كما تعلمون لها أنواع، وأهمها وهو المقام المحمود الذي وعد به الرسول عليه السلام في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، المقام المحمود هو الشفاعة الكبرى، وهو حينما يشتد الكرب لأهل المحشر فيذهب وفد منهم إلى أبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام، فيطلبون منه الدعاء إلى الله، يطلبون منه الشفاعة، فيقول نفسي نفسي إني نهيت عن أكل الشجرة فأكلتها. الحديث معروف أنهم جاءوا إلى إبراهيم إلى نوح إلى موسى إلى عيسى، وكلهم يعتذر بخطأ وقع فيه إلا عيسى عليه السلام، لكنه مع ذلك يكل الأمر إلى من وعد هذا الوعد الصادق إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول ما يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قد غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تأخر، فيذهبون إليه صلوات الله وسلامه عليه فيقول أنا لها أنا لها. قال عليه السلام وهو الشاهد: فأذهب وأسجد تحت العرش وأحمده بمحامد لا أذكرها الآن، فيقال لي اشفع تشفع وسل تعطى. هذه الشفاعة هي عبارة عن دعاء أيضا في هذا الحج للبشر كله من يوم ربنا خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، يجتمعون في فعل واحد ويستدهم الفرد فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعجيل بحسابهم. هذه الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخلاصة في هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة أي جماعة من المسلمين يبلغون 100 في الرواية الأخرى فما خلصها كلهم يشفعون له، يشفعون له أي يدعون له إلا شفعوا فيه. هذا هو الأمر الأول الذي أردت التنبيه عليه، وهو فهم معنى الشفاعة في اللغة العربية في هذا الحديث وفي غيره من النصوص الشرعية كتابا أو سنة. الشيء الآخر هو أن ليس كل دعاء يستجاب، وأنا أشرح هذا لسببين اثنين: أولا بيان الحقيقة، وثانيا دفعا للتواصل الذي قد يقع فيه بعض الناس لا سيما أولئك الذين يتكلفون لتكثير عدد المصلين على الجنازة، يتكلفون تكلفا ربما وصل بهم الأمر إلى مخالفة الشريعة التي تأمر بالاستعجال بتجهيز المسجد وتكثيره وإيجاعه في المقر الأخير كما يقول اليوم. أقول أن ليس كل دعاء يقبل، وإنما يقبل الدعاء الذي يكون خالصا صادرا من قلب مؤمن واثق بالله عز وجل مع شروط أخرى سأذكرها قريبا إن شاء الله. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن الذين يصلون الجنازة يخلصون الدعاء له من السنة التي كان عليها الرسول عليه السلام وأصحابه، أنهم يدعون الميت في صلاة الجنازة ويخلصون له الدعاء. فهنا حينما يقول عليه السلام ويشفعون فيه يجب أن نلاحظ أن هذه الشفاعة التي هي بمعنى الدعاء أن يقترن مع هذا الدعاء الإخلاص، وليس من هذا الإخلاص أبدا الدعاء الصادر من لسان من قلب الله غافل، هذا ليس من إخلاص شيء. ولذلك فلا يغرنكم العدد، لأن المهم الكيف ثم العدد. فكم من داع لا يستجاب دعاؤه، لماذا؟ لقد جاء توضيح ذلك في حديث واحد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم قال أبو هريرة: ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك أيها الحياة. لذلك المهم في هؤلاء 100 الذين يشفعون ويدعون الميت ليشفعوا فيه أن يكون دعاؤهم مقرونا بالإخلاص، وليس هذا فقط، وقد تطهرت أبدانهم من الحرام مأكلا ومشربا واستساء وغذاء. هذا هو المهم الذي يجب أن نلاحظه في مثل هذه الأحاديث حتى لا يغتر مغتر ويقول والله الشغل هيني أحدهم يعمل 99 وبيقول يا أخي بكرة يصلوا عليه من شخص وإذا كان ما بيتوفروا نتكلف وذلك باتخاذ إيش ما يسمونه بالنعوة وما نسميه بنعي الجاهلية الذي نهى عنه الرسول عليه السلام وحذر عنه السلف الكرام حتى بالغ بعضهم فقال كحذيفة قال لأهلي إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا لا تخبروا بي أحدا خوفا من أن يقع المخبرون عن وفاته فيما كان عليه الجاهليون قبل أن يبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإعلام الذي لا يكاد ينكر بالنسبة للإعلام الراقي اليوم زعمه ذلك لأن نعيهم إنما كان على طريقة الإدلال المعروف إلى هذا الطريق في هذه البلاد أو إذا واحد مضيع شيء يصبح رجل يقف على مفارق الطرق أو في الساحات العامة وبنادي كذلك كانت الجاهلية ينعون ميتهم لأن ينادي ناديهم في مثل هذه المجتمعات أما الآن تأخذ ما شئت من الوسائل فالنعي على صفحات الجرائد والنعي على المناشير الخاصة وهو حتى مآذن وهذا شر النعي أن تتخذ المساجد التي بنيت لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له للنعي نعي الجاهلية إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سمع من رجل في المسجد ما هو أهون من نعي الجاهلية سمع رجلا ينشد ضالة له فقال له لا وجدت دعا عليه لا وجدت هو يقول من وجد ضال اتجع ربما يسمعها بقوله كذا فدعا عليه الرسول عليه السلام وقال لا وجدت وفي حديث آخر إن المساجد لم تبن لهذا فأصبحت المساجد اليوم يعلن منها نعي الجاهلية حتى المسجد الأكبر مسجد بن أمية على ما فيه من سياح وزيارات لا يليق بذكر الله عز وجل وبقول المؤذن الله أكبر مع ذلك يعلم من هناك أن فلان توفي وليس أن الإعلان كان هكذا يعني إعلان ساذجا لم يقترن معه شيء من الكلام مما فيه تزكية لهذا المعلن عن وفاته ليس الأمر كان كذلك لكان الشر أهون وأقل لكنهم قد جروا على عبارة نسميها كليشي والله ما حفظتها ولكن أتذكر منها الكلمة التي تناسب مقامنا يقولون وبقية السلف الصالحين فلان ابن فلان فإذا هذا صار بقية السلف الصالحين وقد يكون من أشقياء من أشقى الأشقياء ذلك لأن الأمر تقاليد ومراسيم وطقوس وربما يقترن معها شيء من الدراهم والفلوس وحينئذ ما يهم القائل أن فلان بقية السلف أو الخلف هذا كله سببه عدم الاهتداء بهدي الرسول عليه السلام والتمسك بسنته التي كان دائما وأبدا يدعو الناس ويذكرهم بها في أوائل ومفتتحات خطبه بمثل ما تسمعوننا هنا حين نقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذن شفاعة الشافعين المصلين على الميت تقبل بشروط بعضها ظاهرة وهو العدد 100 فصاعدا، وبعضها قلبية وهو الإخلاص وأن يكون الداعي طاهر البدن من مخالفة الله عز وجل في مأكله ومشربه وملبسه. طبعا هذا لا يعني فقط من هذه الزاوية، قد يكون هذا مثلا يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو إلى آخره، كل هذه المعاصي تكون سببا لا يستجاب دعاء هذا الداعي على إذا ما رأينا العدل الإلهي. أما الفضل الإلهي فهناك لا نتحدث فيه، لأن هذا أولا غير مضمون، ثم غير معهود غير معروف بالنسبة إلينا. بمعنى مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حق المصلي وتارك الصلاة، قال 5 صلوات كتبهن الله على العباد، ومن أداها وأحسن أداها وأتم خشوعها وركوعها وسجودها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. هذا مسوكا. لكن الآخر قال فيه ومن لم يؤدها ولم يتم خشوعها وركوعها وسجودها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن المقيم الصلاة مضمون إلى الجنة ولا شك ولا ريب، لأن الله عز وجل لا يخلف وعده. أما تارك الصلاة فهو كما سمعتم في هذا الحديث وكما يدل على ذلك عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من هؤلاء تارك الصلاة، فهؤلاء داخلون أيضا في المجيئة، ولكن هذا راجع إلى فضل الله. إذا صدق ربنا عجله في تارك الصلاة في النار، أما إذا عمل تارك الصلاة بالفضل فيغفر له حين ذاك، لكن هذا كما قلت آنفا غير مضمون. لذلك فلا تظن أن القضية سهلة بمجرد ما نجد جنازة كثر المصلون عليها خلاص هذه ذهبت إلى الجنة الفانزي، لأنه بلغ العدد 100 فأكثر، لا، المسألة فيها دقة ولعلي أوضحت بعضها. الأحاديث الباقية في هذا الباب كلها تنحو هذا المنحى، فبعد هذا البيان ما أظننا بحاجة إلى تعليق كثير. الحديث الثاني وهو صحيح أيضا يقول وعن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما مات له ابن بقديد أو بعسفان، فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس، قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا فأخبرتهم، فقال تقولهم 40؟ قال قلت نعم، قال أخرجوهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا شطعهم الله فيه، رواه مسلم وابن داود وابن ماجه. هذا الحديث فيه نحو ما في الحديث السابق، لكن مع شيء يختلف عنه بالظاهر. أولهما العدد، هناك كان العدد 100 وهنا العدد 40، هل هناك اختلاف؟ الجواب لا، يوجد مثل هذا الاختلاف في العدد في كثير من الأحاديث التي تتعلق بباب الترغيب في أمر الماء. وسبب عدم الاختلاف هو أن العدد الأكثر فيه فضل الله عز وجل الأكثر، والذي فيه العدد الأقل فهو الذي كان في أول الأمر، بمعنى أن الله تبارك وتعالى شرع لعباده أول الأمر أن من صلى على الميت 100 فهؤلاء يشفعون فيه. بالنسبة للأربعين في تضييق عدد هنا كثير، لكن بالنسبة لصالح الميت هي تضييق، لأنه قد لا يتوفر من شخص، فزاد الله عز وجل في فضله على عباده فأنزل العدد إلى 40، ولم يشترط أن يكون العدد 100. هذا هو التوفيق بين العددين اللذين يظهر بينهما التعارض هذه الرأس. لكن في هذا الحديث تنبيه لأمر هام، أنا نبهت آلفا تفقع من بعض الحديث كما ذكرت لضرورة الإخلاص في الدعاء للداعين للميت، لكن أنتم الآن أمام قيد هام جدا ويناسب وضع المسلمين اليوم من حيث بعدهم عن فهمهم لحقيقة التوحيد. فهنا اشترط أن يكون العدد 40 لا يشركون بالله شيئا. ترى هل نحن نضمن أن يجتمع 40 أو أكثر في هؤلاء المسلمين الذين نعرفهم اليوم يصدق فيهم هذا الشرط لا يشركون بالله شيئا؟ أرجو أن يكون كذلك، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. كيف ونحن لا نزال حتى اليوم يجادل بعضنا بعضا في كثير من الشركيات القائمة ليس في دمشق فقط أو في حلب أو في سوريا، بل في العالم الإسلامي كله. لقد قرأنا في بعض المجلات منذ عام طويل بعض الاستطلاعات التي يقوم بعض الناس اليوم في بعض البلاد الإسلامية، وإذا بهم يتحدثون عن البلاد التي سيطر اليوم على قسم كبير منها من البلاد الإسلامية السوفيات التي كانت فيها دول إسلامية بعضها مغولية، وإذا بهذا المستطلع يتحدث أن القبور هناك قائمة على ساق وقدم التعظيم لها والنذر لها وهو إلى آخره. فنقول لماذا يستغرب الناس اليوم أن يعود المسلمون أذلاء وهم لا يوحدون الله تبارك وتعالى حق توحيده؟ نحن نشكو هذا هنا وهناك، لا يشركون بالله شيئا. فمن منا لا يسمع عامة الناس في أثناء حديثهم هذا يحلف بأبيه وذاك يحلف بابنه لأنه عزيز لديه، وبعض الناس اللي كانوا لهم اسم خاص بالبنسل أو الأبضايات يحلف بشواربه وإن كان الشوارب صارت الآن يعني. فهذه كل أيمان ما أنزل الله بها من سلطان، لكن الناس هل يتذكرون أن هذا كله شرك؟ أنا أعتقد أن قل من لم يسمع مثل قول الرسول عليه السلام من حلف بغير الله فقد أشرك، ولكن يدخل من هون يطلع من هون، لا يبقى بهذا الكلام أثر في قلب هؤلاء السامعين. لماذا؟ لأن كفار قريش مثلا كانوا يسمعون ولكنهم لا يسمعون، لذلك شبهوا بأنهم كالموتى. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء، لا تسمع الموتى المقصود هنا والكلام في الكلام، المقصود في الآية مباشرة هم الأحياء من المشركين، لكنهم شبهوا بالموتى الحقيقيين في قبورهم لأن هؤلاء الموتى لا يسمعون، فشبه هؤلاء الأحياء الأموات من حيث أنهم لا يستفيدون مما يسمعون من نبي صلى الله عليه وسلم من المواعظ، تنبهوا بالموتى في قبورهم. نحن مع الأسف الشديد في نواحي كثيرة كأولئك الموتى نسمع الكلام ولا نتأثر به أبدا. وهذا هو المثال حديث ما أظن إلا نادر جدا جدا من جهلة المسلمين ما لم يسمع هذا الحديث، لكن مع ذلك جهلة المسلمين والمثقفين منهم وبعض المشايخ نعرفهم في بعض البلاد الإسلامية يحدثون بغير الله وبأن لا تأتي لغوه لا قيمة لها. لكن قال ما في القلب يظهر على الإنسان كما قررنا لكم دائما أبدا، الظاهر عنوان الباطن، وكل إناء بما فيه ينضح. فإذا كان هذا الإنسان الذي يحمد الله في غير الله قد امتلأ قلبه حبا لله وتعظيما له، كيف يخطر في باله أو يجري على لسانه أن يحلف بغيره تبارك وتعالى؟ لا يمكن هذا أبدا، ولكن أكثرهم لا يفقهون ولا يعلمون. إذن هنا قيد مهم جدا بالنسبة لواجهنا نحن عن التوحيد إلا من شاء الله وقليل ما هم. قال عليه السلام لا يشركون بالله شيئا، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يصلي عليه 100 إلا غفر الله له، رواه الطبراني في الكبير وفيه مبشر ابن أبي المليث لا يحضرني حاله. سنتكلم عن حال هذا الرجل من الناحية الحديثية في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. والآن نستفيد بهذا الحجر، والحمد لله رب العالمين.